بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. ما زال كلامنا في الركن الثاني للاستصحاب، وبقي لدينا عنوان واحد في هذا الركن حتى ننتهي من أبحاثه وننتقل إلى الركن الثالث. هذا العنوان الأخير وهو يبحث عن الشبهات الحكمية ومدى إمكان إجراء الاستصحاب فيها على أساس توفر الركن الثاني فيها. طبعا المشهور شهرة عظيمة أن الاستصحاب يجري سواء كانت الشبهة حكمية أو كانت موضوعية، لكن الآن ما دمنا في دائرة البحث الركن الثاني، إذن يوجد إشكال في جريان الاستصحاب في جميع الشبهات الحكمية. منشأ هذا الإشكال هو أخذ الركن الثاني ركنا في الاستصحاب. سيدنا الشهيد رحمه الله أولا يذكر لنا مثالين، ثم يقرب لنا الإشكال، ثم يقيم هذا الإشكال وهل هو إشكال تام أو غير تام. إذن كلامنا أولا في الأمثلة، ثم في الإشكال، ثم تقييم الإشكال. المثال الأول: لو تنجس الماء بالتغير، يعني بفعل تغير أحد صفاته الثلاثة بالنجاسة، بصفات النجاسة، ثم زال ذلك التغير لكن بنفسه ومن دون معالجة، يعني لم نلقي عليه ماء كثيرا طاهرا، فأدى الماء الجديد إلى أن يستهلك الماء القديم المتغير فيه وتزول ويزول تغيره، كلا، وإنما بنفسه زال التغير. نحن نعلم أننا لو عالجناه وأضفنا له ماء كثيرا طاهرا فأدى إلى زوال التغير، فإن النجاسة ستزول، ولكن التغير هنا قد زال بنفسه. ما هو الحكم؟ هل يبقى هذا الماء نجسا لو يصبح طاهر؟ هاي شبهة حكمية، لا يوجد شك لدينا في الموضوع، احنا ندري ان التغير قد زال، احنا ندري ان هذا الماء هو نفس الماء السابق، نحن نعلم ذلك، وإنما الحكم الشرعي الكلي هو المجهول عندنا. موقف الشريعة من هذا الماء الذي زال تغيره بنفسه ليس واضحا عندنا. خب، حينئذ هل يمكن أن نستصحب بقاء النجاسة السابقة المتيقنة؟ المعروف أنهم يقولون نعم يمكن، لأنه لدينا يقين بالنجاسة السابقة، لدينا يقين سابق بالنجاسة، الآن نشك بزوال وبقاء تلك النجاسة بسبب عارض ما، فما هو الحكم؟ قالوا نستصحب. هنا نستصحب لتوفر أركان الاستصحاب، هذا هو المعروف. المثال الثاني: إذا حاضت المرأة حرمت المقاربة عليها وعلى زوجها، فإذا انقطع الدم لكنها بعد لم تغتسل، هل تجوز المقاربة لها ولزوجها؟ هذه شبهة حكمية، ليس لدينا شك في الموضوع، احنا ندري ان هذه المرأة كانت حائض، وندري ايضا ان الدم قد انقطع، ندري أنها لم تغتسل، لكن الحكم الشرعي الكلي مجهول عندنا، غير واضح، موقف الشريعة غير واضح. طبعا هنا نفترض أننا لم نتمكن من تحديد الحكم الشرعي، فلنفترض أن الآية الكريمة لا تدل على شيء في المقام، لا تدل على شيء في المقام، لم نستفد من آية حتى يطهرنا أو يطهرنا شيء، وحينئذ موقف الشريعة مو واضح من حكم المقاربة في هذه الفترة ما بين انقطاع الدم والغسل. هل يمكن هنا أن نستصحب الحرمة السابقة أو لا يمكن؟ المعروف قالوا نعم، لأنه عندنا يقين سابق بالحرمة، والآن إحنا نشك في بقائها، فنستصحب البقاء، نستصحب هذه الحرمة السابقة. خب هذان مثالان. الإشكال ماذا يقول؟ يقول أننا لا يحق لنا أن نستصحب نجاسة الماء الذي زال تغيره بنفسه، ولا نستصحب حرمة المقاربة مع المرأة التي انقطع الدم عنها وهي بعد لم تغتسل، لا يحق لنا ذلك لا هنا ولا في أي مورد من موارد الشبهات الحكمية. طيب لماذا؟ وذلك بيانه لأن الحكم الشرعي مثل نجاسة الماء، مثل حرمة المقاربة، أين يوجد وأين يثبت؟ ليس له أي وجود وأي ثبوت إلا في عالم اسمه عالم الجعل والتشريع، لا وجود له في مكان آخر. الحكم هو جعل وتكليف، هناك عملية تشريع وتقنين ينتج عنها مجعول هو الحكم الشرعي. هذا الحكم، هذا التكليف يتحقق في لحظة واحدة وآن واحد، هو فعل آني، هناك فعل آني دفعي يصدر من المشرع مرة واحدة ودفعة واحدة، وينتج عنه شيء واحد وليس له تدرج. وهذا احنا نشاهده في التشريعات التي يزاولها العقلاء في مجالس الأمة، في البرلمانات ونحو ذلك. وحينئذ لو أن الشارع جعل النجاسة للماء المتغير في حالة بقاء التغير، في حالة وجود التغير، خب هاي حصة من النجاسة قد جعلت دفعة واحدة وانتهى الأمر، لا معنى للبقاء والاستمرار فيها، هي حصة من النجاسة جعلها المولى انتهى، هي هذه الحصة. شنو معنى أن تبقى؟ هي إما توجد أو لا توجد. نعم، لو أن الشارع جعل النجاسة أيضا للماء المتغير الذي يزول تغيره بنفسه من دون إضافة ماء كثير طاهر له، خب هاي حصة ثانية من النجاسة، المشرع جعلها، شرعها، أوجدها، أيضا لا معنى للبقاء والاستمرار فيها، هي توجد دفعة واحدة في آن واحد ليس لها تدرج، لا معنى للبقاء. احنا ما نتحدث عن نسخ وعدم نسخ، ليس لدينا احتمال النسخ، ليس الأمر كذلك، فلنستبعد النسخ ونقول هذا حكم، هذه حصة من الحكم الشرعي توجد دفعة واحدة ليس لها أي تدرج، إذن لا معنى لأن نجري الاستصحاب فيها. الاستصحاب يحتاج إلى شيء له حدوث وله بقاء، فإذا شككنا في بقاء الحادث نستصحبه، وهذا ما إلى وجود في مقامنا. على فرض أن النجاسة كانت ثابتة لهذا الماء، الآن بعد أن زال التغير بنفسه، فإن هذه النجاسة ليست بقاء واستمرارا للنجاسة السابقة أبدا، إنما هي حصة أخرى من النجاسة في عالم الجعل. المقنن والمشرع عندما هذا معناه هكذا، إذا كانت هذه النجاسة بعد زوال التغير موجودة وثابتة، هذا معناه أن المقنن والمشرع عندما جعل النجاسة للماء قد جعل حصتين من النجاسة. الحصة الأولى هي نجاسة الماء حالة التغير، والحصة الثانية نجاسته بعد زوال التغير بنفسه. هاتان حصتان جعلتا بالتقارن، أحدهما في عرض الآخر، الثانية ليست بقاء واستمرار للأولى. هذا الذي حصل. أين الشك في البقاء إذن؟ هل يوجد لدينا شيء واحد له حدوث والآن إحنا نشك في بقاء واستمراره حتى نستصحبه؟ كلا، لا يوجد، لا يوجد. ولذلك إحنا نقع في مشكلة إذا أردنا أن نستصحب في موارد الشبهات الحكمية. أي فقيه عندما يريد أن يستصحب حكما وتشريعا بافتراض أن ذاك الحكم معلوم الحدوث مشكوك البقاء، ما يقدر، لأنه الحكم ليس من هذا القبيل، هو شيء قد حدث وانتهى الأمر. هذا بلحاظ المثال الأول. نفس الكلام يأتي في المثال الثاني، يعني الشارع عندما جعل حرمة المقاربة، خب لو جعلها بلحاظ المرأة اللي هي الآن متلبسة بالدم، خب هاي حصة من الحرمة قد جعلت وشرعت. لو أن الشارع جعل حرمة المقاربة للمرأة التي ينقطع عنها الدم وهي بعد لم تغتسل، خب هاي حصة ثانية للحرمة، للحرمة للحكم قد شرعت وجعلت، والحصة الثانية ليست بقاء للحصة الأولى. كلا، هما حصتان عرضيتان متقارنتان قد جعلتا مرة واحدة. هذا لو فرضنا أن المشرع قد جعل الحرمة الثانية. إذن ماذا نستصحب؟ ماذا نستصحب إذا الثانية ليست بقاء للأولى؟ هذا هو الإشكال في المثال الثاني. بل يمكن أن نعمق الإشكال، لا نلحظ عدم وجود شك في البقاء فقط وفقط، بل أيضا يمكن أن نقول لا يوجد يقين بالحدوث بالنسبة إلى نجاسة الماء بعد أن زال التغير بنفسه، لا يوجد لدينا يقين بالحدوث. كذلك لا يوجد لدينا يقين بحدوث حرمة المقاربة، بثبوت هذه الحرمة عند انقطاع الدم وقبل الاغتسال. لا يقين بحدوث هاي الحصة من الحكم. إحنا لو كان عندنا يقين بحدوث هاي الحصة من الحكم، بعد ما نحتاج إلى أن نجري الاستصحاب الآن. إحنا عندنا في الحقيقة راح يصير عندنا حصتان من نجاسة الماء، راح يصير عندنا حصة متيقنة وحصة مشكوكة. حصة متيقنة إحنا على يقين من تشريعها اللي هي نجاسة الماء حالة التغير، حصة مشكوكة نشك في أنها شرعت، اللي هي نجاسة الماء بعد زوال التغير بنفسه. فالمتيقن إذن هو الحصة الأولى، والمشكوك هو الحصة الثانية. إحنا إذن ما عد فإحنا عدنا شك، لكن شكنا ليس شكا في البقاء. وعندما نرفع اليد عن النجاسة السابقة، هذا رفع اليد ليس نقضا لليقين بالشك، لأن متعلق الشك هو غير متعلق اليقين. وهكذا الحال في مثال حرمة المقاربة. هذا هو الإشكال. وأما الجواب، الجواب أن هذا الإشكال في الحقيقة مبني على وجود عالم واحد للحكم، وهو عالم الجعل. فإذا كان هناك عالم واحد ولاحظنا ذلك العالم فقط، حينئذ يصح الإشكال ويتم الإشكال في ذلك العالم. الحكم يكون وجوده آني دفعي، ما إلى بقاء، هو يوجد وينتهي. يوجد ذلك الموجود اللي هو الحكم المجعول الصادر من المولى، وينتهي الأمر، ما عندنا شك في بقائه. الحكم في ذاك العالم إن كان له حصة واحدة وجدت تلك الحصة وانتهى الأمر، إن كان له أكثر من حصة فإن تلك الحصص المتعددة توجد مرة واحدة بنحو متعاصر متقارن بالعرض، تماما كما ذكره الإشكال. ولكن أكو عالم آخر للحكم اللي نسميه بعالم المجعول، نسميه بعالم الفعلية. فإن للحكم وجود في ذلك العالم، وهذه المرتبة مرتبة متأخرة عن عالم الجعل، وترتبط هذه المرتبة بالموضوع. الحكم في عالم الجعل يقيد بموضوع معين، قد لا يكون ذلك الموضوع موجودا حينما يجعل الحكم، فلا يوجد ماء ولا توجد عين نجاسة ولا يوجد تغير. ولكن لاحقا لو وجد الماء ووجدت النجاسة وحصلت الملاقات وحصل التغير، هنا تحقق موضوع النجاسة. هنا راح نحكم بالنجاسة، نحكم بالنجاسة فعلا. فحينئذ قد يكون واضح عندنا أن موضوع النجاسة هو التغير الموجود، التغير الحالي الفعلي الذي تلبس به الماء، هنا تكون النجاسة فعلية. وقد يكون موضوع النجاسة أيضا واضحة عندنا، مواضح عندنا، هو التغير حتى لو زال بنفسه، هنا هم راح تكون النجاسة فعلية وواضحة عندنا أيضا. لكننا في الحقيقة لا نعرف ما هو الموضوع الذي أخذه الشارع عندما جعل النجاسة، ما هو؟ ولكن نحن نعلم أن النجاسة الفعلية كانت متحققة عندما كان التغير موجودا، والآن نشك في بقائها، لأننا نشك في أن المولى هل أبقى هذه الفعلية بعد أن زال التغير أو لا. هذه النجاسة الفعلية لها حدوث ولها بقاء، لها حدوث ولها بقاء. لو كان موضوع النجاسة هو التغير الفعلي الذي يتلبس به الماء فقط وفقط، إذن النجاسة ليست باقية. وأما لو كان موضوع النجاسة هو التغير وإن زال بنفسه، حتى وإن زال بنفسه، يعني التغير ما لم نعالجه بماء كثير طاهر، إذن النجاسة باقية، فإذن نحن نشك في بقائها. هاي النجاسة الفعلية الموجودة بالفعل لها حدوث ولها بقاء، فالاستصحاب يتم إذا لاحظنا عالم المجعول، لأن إحنا الآن في هذا العالم لدينا يقين بحدوث النجاسة الفعلية في هذا الماء، ونشك في بقائها تبعا لشكنا في الموضوع الذي أخذه الشارع. فإذا الاستصحاب إذا لاحظنا عالم المجعول فإنه يجري في الشبهات الحكمية. هذا الجواب لابد أن نبقيه في أذهاننا، لأنه سيأتي بعد ذلك تعميق لهذه الإجابة، هناك تعميق سيذكره المصنف بعد حين لهذا المطلب الذي ذكره هنا في هذا الجواب. بقي التطبيقات، الشبهات الحكمية في ضوء الركن الثاني. وقد يقال إن الركن الثاني يستدعي عدم جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية. كيف؟ كما إذا شك في بقاء نجاسة الماء أو حرمة المقاربة أو شك في حرمة المقاربة بعد زوال التغير طبعا بنفسه أو بعد النقاء من الدم، لف ونشر مرتب، بعد زوال التغير مرتبط بالشك في بقاء النجاسة، والنقاء من الدم مرتبط بحرمة المقاربة. خب هذا مثال الشبهة الحكمية. خب قوله أن الركن الثاني يستدعي عدم جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية، ما هو تقريبه؟ هذا تقريبه هو ذلك، لأن النجاسة والحرمة وكل حكم شرعي ليس له وجود وثبوت إلا بالجعل. أصلا معنى الحكم هو التكليف والتقنين، هو الجعل، هذه الممارسة والفعل الصادر من المقنن، هذا هو. ولذلك إحنا إذا شكينا بحكم يعني نشك في جعله. خب تعال معي، الجعل شنو حقيقته؟ الجعل آني دفعي مو تدريجي، ليس استمراري أبدا، هو يوجد دفعة واحدة ومرحلة واحدة، فكل المجعول يثبت في عالم الجعل في آن واحد. مقصود بالمجعول هنا ما يصدر من المقنن عند في عملية الجعل، يعني نتيجة الجعل، هذا المقصود، مو قصد الفعلية، كلا، هذا المقصود، ما يتكون من الجعل. فكل المجعول يثبت مرة واحدة وفي آن واحد في عالم الجعل من دون أن يكون البعض منه بقاء للبعض الآخر ومترتبا عليه زمانا، لا، ليس الأمر كذلك، يوجد مرة واحدة. فنجاسة الماء المتغير بتمام حصصها، نعم، لأن الماء عندما في حالة التغير، الماء في حالة التغير لو كان نجسا هذه حصة من النجاسة، والماء بعد زوال التغير بنفسه وقبل أن يعالج بإضافة ماء كثير طاهر له هذه حصة ثانية من النجاسة. فنجاسة الماء المتغير بتمام حصصها بعد، وحرمة مقاربة المرأة بتمام حصصها، الحرمة في حالة وجود الدم، والحرمة حالة انتهاء الدم، انقطاع الدم وقبل الاغتسال، متقارنة زمانا بكل الحصص، كل الحصص متقارنة زمانا، وليس بعضها إذن بقاء للبعض الآخر في عالم الجعل. وعليه فلا شك في البقاء، لا يوجد شك في البقاء. الحصة الثانية ليست بقاء للحصة الأولى أبدا، هي في عرضها، هي مقارنة لها. هذا إذن ينتفي الركن الثاني، فكيف نجري الاستصحاب؟ بل يريد أن يشير إلى إشكال آخر يعمق الإشكال، مو بس ما عندنا شك في البقاء، بل ولا يقين بحدوث المشكوك أصلا. ما عندنا يقين بأن هذه الحصة الثانية من النجاسة قد حدثت، لا يوجد لدينا يقين. إذن عندي حصة أنا متيقن من حدوثها، وعندي حصة ثانية أنا شاك فيها لكن ما عندي يقين بأصل حدوثها. فما أنا على شك فيه لست على يقين من أصل حدوثه، عندي شك بأصل حدوثه، وبالتالي ما عندي شك في البقاء، بل ما عندي يقين بحدوث هذا المشكوك. بل المتيقن حصة من الجعل، والمشكوك حصة أخرى من الجعل، وبالتالي فلا يجري استصحاب النجاسة أو الحرمة. وبالتالي حتى اللي ما يلتزم بالصياغة الأولى وريد يلتزم بالصياغة الثانية، حتى هذا اللي ما يلتزم بالصياغة الأولى ما يقدر يجري الاستصحاب، لأن ما عنده يقين بحدوث المشكوك أصلا. وبالتالي لو رفعنا اليد عن المتيقن لا يعد هذا نقض لليقين بالشك. الجواب، وهذا الكلام، هذا الإشكال مبني على ملاحظة عالم الجعل فقط عالم الجعل، فإنه بل يصح هذا الإشكال، فإن حصص المجعول فيه في عالم الجعل متعاصرة، بينما بل متعاصر كما ذكر صاحب الإشكال، هذه الحصص مهما تعددت هي متقارنة متعاصرة، هي بعضها في عرض البعض الآخر، لا يوجد بينها طولية، ليس بعضها بقاء للبعض الآخر، لا يوجد ترتب فيما بينها، هي متعاصرة. بينما ينبغي ملاحظة عالم المجعول، مقصود المعنى المصطلح يعني عالم الفعلية، والحكم في عالم المجعول له وجود، فإن النجاسة بما هي صفة للماء المتغير الخارجي، يعني النجاسة الفعلية اللي موضوعها الخارجي هو الماء المتغير، لها الذي تغير لها حدوث وبقاء، عندما يتغير الماء تحدث النجاسة الفعلية، لكن هل هذه النجاسة الفعلية تزول عندما يزول التغير بنفسه؟ ما أدري، لا أعلم. وكذلك حرمة المقاربة بما هي صفة للمرأة الحائض الخارجية، أيضا هذه الحرمة حرمة فعلية، هذه الحرمة الفعلية لها حدوث وبقاء، بمجرد أن تحيض المرأة تحدث الحرمة الفعلية، فإذا انقطع الدم حينئذ بعد المرأة لم تغتسل نشك في بقائها وارتفاعها، لأننا نشك في الموضوع الذي أخذه الشارع في عالم الجعل، حينئذ فيتم بملاحظة هذا العالم عالم المجعول، فيتم بملاحظته اليقين، فاعل يتم هو اليقين بالحدوث والشك في البقاء، ويجري الاستصحاب. إذن هذا الإشكال غير تام، لأنه يلحظ عالم واحد وهو عالم الجعل، وينبغي كان أن يلحظ عالم المجعول، لكن كما ذكرت لكم هذا يرتبط، هذا الجواب له تعميق آخر، التعميق سيذكره المصنف رحمة الله عليه بعد حين، نحتاج نبقي هذا في أذهاننا، إن شاء الله بعد ذلك أذكركم به إن شاء المولى عز وجل. انتهت أبحاث الركن الثاني، وصلنا إلى الركن الثالث الذي هو وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. وهذا الركن في الحقيقة قد صاغه شيخنا الأنصاري رحمة الله تعالى عليه بصياغة، عبر عنه بتعبير، بينما عبر عنه صاحب الكفاية بتعبير آخر. الشيخ الأنصاري صاغه بإحراز بقاء الموضوع. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه قال لابد لكي يجري الاستصحاب لابد من أن نحرز بقاء الموضوع. كذلك صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه، صاحب الكفاية قال لكي نجري الاستصحاب لابد أن تكون القضية المتيقنة والقضية المشكوكة واحدة، لابد من اتحاد القضيتين. هذان تعبيران وصياغتان اختارهما هذان العلمان للتعبير عن الركن الثالث. المصنف رحمة الله عليه اختار في عنوانة الركن الثالث، اختار تعبير صاحب الكفاية وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، وإن شاء الله يأتي الفرق، يتضح الفرق بين هاتين الصياغتين. لكن المهم الآن، المهم أن نقول فد ملاحظتين عندما نبدأ الكلام عن هذا الركن الثالث. الملاحظة الأولى، أن هذا الركن في الحقيقة، هذا الركن ليس ركنا مستقلا في نفسه عن الأركان السابقة، وإنما ينشأ هذا الركن من الركن الثاني، وبنحو ما ينشأ أيضا من الركن الأول. الركن الأول والركن الثاني يستبطنان هذا الركن الثالث. فلأبين أولا المقصود ولو بنحو أولي، المقصود من الركن الثالث. الركن الثالث يقول لابد أن تكون القضية المتيقنة والمشكوكة واحدة، يعني ما كنا نتيقن به عندما نقيسه إلى ما نحن الآن نشك به سنجد أن الموضوع هو نفس الموضوع والمحمول هو نفس المحمول. هكذا نحن على يقين، على يقين، كنا على يقين من طهارة الماء، هذا الماء، هذا الماء الكر، كنا على يقين من طهارته صباحا هذا الماء. الآن في المساء نحن نشك في طهارة هذا الماء. موضوع هذه القضية هو نفس موضوع تلك القضية المتيقنة، ومحمول هذه القضية المشكوكة هو نفس محمول تلك القضية المتيقنة. إذن هذه القضية المشكوكة وتلك القضية المتيقنة واحدة موضوعا ومحمولا، قضية واحدة موضوعا ومحمولا. أما لو تغير فيها الموضوع أو المحمول عن تلك القضية المتيقنة، حينئذ لا يحق لنا أن نستصحب. كيف؟ مثلا لو كنا على يقين من طهارة هذا الماء صباحا، الآن نحن على يقين من كونه ماء مطلقا، اختلف الحكم، اختلف المحمول بين القضيتين. محمول القضية المتيقنة الماء طاهر الطهارة،
هذا الماء طاهر في القضية المشكوكة. المحمول في القضية الإطلاق هذا الماء مطلق، اختلف المحمول فيهما. كذلك قد يختلف الموضوع في القضية المتيقنة، الماء الموجود في هذا الإناء طاهر. في القضية المشكوكة الماء الموجود في ذاك الإناء طاهر. اختلف الموضوع هنا أيضا، لم تتحد القضيتان المتيقنة والمشكوكة. وعليه لو اختلفت، لو لم تتحد القضيتان، إذن في هذه الحالة ما نقدر نجري الاستصحاب. لماذا لا يمكن أن نجري الاستصحاب؟ لأنه حينئذ لا يكون شكنا في طهارة هذا الماء هو شك في بقاء تلك الطهارة المتيقنة. أبدا، كلا، ليس الأمر كذلك. عندما نشك في طهارة هذا الماء ونجاسته، فهذا الشك ليس شكا في بقاء تلك الطهارة، لأن الطهارة المشكوكة لو فرضنا أنها موجودة وثابتة الآن، فهي ليست بقاء لتلك الطهارة، إما لأجل اختلاف الموضوع وإما لاختلاف المحمول أيضا أصلا. فإذن لا يصدق هنا الشك في البقاء. ولذلك قلنا أن هذا الركن مستل ومستند إلى الركن السابق الشك في البقاء. بل حتى لو أننا اعتبرنا الصيغة التي نريد أن نعمل بها، لو اعتبرناها الصيغة الثانية التي طرحها السيد الشهيد رحمه الله، هي أن يكون الشك متعلقا بما تيقنا بحدوثه سابقا، كذلك هذا الركن الثالث مأخوذ من ذلك الركن الثاني في صياغته الثانية، بل الركن الثاني مفقود هنا، لأن شكنا لم يتعلق بما تيقنا بحدوثه سابقا. كذلك الصياغة الجديدة للركن الثاني، الصياغة الثالثة الجديدة للركن الثاني، أن يصدق على أخذنا على رفع اليد عن المتيقن السابق وعن اليقين السابق، أنه نقض لليقين بالشك. فإذا رفعنا اليد في مقامنا مع اختلاف القضيتين، رفعنا اليد عن اليقين السابق، هذا ليس نقضا لذلك اليقين بالشك، وإنما لأن الشك هنا تعلق بشيء آخر غير اللي تعلق به اليقين. لا يكون أخذنا بالشك واعتمادنا على الشك ورفع اليد عن اليقين نقض لذلك اليقين بهذا الشك. تلاحظون كيف؟ إذن الركن الثاني كيفما نأخذه فإنه يكون هو الأساس لهذا الركن الثالث. هذه هي الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، هذا الركن الثالث إذا أخذناه بصياغة الشيخ الأنصاري أو أخذناه بصياغة صاحب الكفاية، فإنه يشتمل على إشكال، يشتمل على إشكال. فإذا أخذنا هذا الركن الثالث وفق صياغة الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه، فإننا سنواجه إشكالا في باب الشبهات الموضوعية. أما إذا أخذنا بصياغة الشيخ صاحب الكفاية أو أخذنا بصياغة الشيخ الأنصاري، سنواجه إشكالا في باب الشبهات، في باب الشبهات الحكمية. ولذلك السيد الشهيد رحمه الله يقول إذا طبقنا هذا الركن الثالث في باب الشبه على استصحاب باب الشبهات الموضوعية أو استصحاب باب الشبهات الحكمية، سنواجه بعض المشاكل والصعوبات. هذا ما سيتضح إن شاء الله في الدروس القادمة. قال جيم: وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، وهذا هو الركن الثالث. والوجه في ركنيته أنه مع تغاير القضيتين لا يكون الشك شكا في البقاء. هنا السيد الشهيد رحمه الله لا يريد أن يلتزم بأن هذا الركن الثالث يترتب فقط على الركن الثاني في صياغته الأولى، لا مو هذا مقصوده. الركن الثالث يترتب على الركن الثاني بأي صياغة أخذناها، بأي صياغة حتى إذا التزمنا بالصياغة الجديدة أو بالصياغة الوسطانية، أي صياغة التزمنا بها فإن الركن الثالث مستلمنا من ومعتمد ومستند إلى الركن الثاني. بل في حدوث قضية جديدة، بل يكون الشك في بل يكون شكا مع تغاير القضيتين، يكون الشك شكا في حدوث قضية جديدة. ومن هنا يعلم بأن هذا ليس ركنا جديدا مضافا إلى الركن السابق، بل هو مستنبط منه من الركن السابق وتعبير آخر عنه. وإذا أردنا أن نعبر نكون أدق في التعبير، لابد أن نقول أن هذا الركن مستنبط من الركن الأول والثاني في الحقيقة، لأنه إذا اختلفت القضية المشكوكة مع القضية المتيقنة، الركن الثاني راح يكون مفقود في القضية المتيقنة لأنه ما عندنا شك في بقائها، والركن الأول راح يكون مفقود في القضية المشكوكة لأن ما عندنا يقين بحدوثها. قال: وقد طبق هذا الركن على الاستصحاب الجاري في الشبهات الموضوعية، وعلى الاستصحاب الجاري في الشبهات الحكمية، وواجه في كل من المجالين بعض المشاكل والصعوبات كما سنرى فيما يلي. أولا تطبيقه في الشبهات الموضوعية إن شاء الله يأتي في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.